وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبادئ ذي بدء إخواني في الله، أتوجه ونيابة عن إخواني نتوجه جميعًا بالشكر الجزيل إلى أهل هذه البلدة عامة، وإلى أهل هذا المسجد خاصة، وعلى رأسهم القائمون على هذه الديار المباركة كأمثال أخينا الفاضل سعيدة، ونشكره على حسن استقباله وعلى حسن ضيافته وترحيبه، بل وعلى حسن ظنه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا أحسن مما يظنون، وأن يغفر لنا ولهم ما لا يعلمون. وموضوعنا إخواني في الله كما سمعتم، وكان ذلك أيضا بطلب من إخواننا حفظهم الله تعالى، استشعارا بعظم المسؤولية ولحاجة الأمة عامة ولأهل هذه البلدة خاصة، وهكذا سائر المناطق، بطرح وطرق هذا الموضوع المهم، ألا وهو موضوع الفتور. إخواني في الله، الفتور، وما أدراك ما الفتور؟ عبارة كما يقال، إذا أردنا أن نحصر هذه الحالة في مصطلح واسع، فنقول الفتور عبارة عن ظاهرة تصيب المسلم فتقلل من نشاطه الخيري. هذه هي، لو صح التعبير، هو المصطلح الذي يجمع شتات الموضوع. الفتور عبارة عن ظاهرة، فهي ظاهرة من الظواهر، عرض من الأعراض، وهذه الحالة تصيب أهل الإسلام، فهي تعنيهم بالأمر الأول، تصيب المسلم فتقلل، إذن هي فيها إقلال، إقلال لخيريته وليس إعدام. لو أن خيطق، لو أنه أعدم من الخير لكان انحرافا. الكلام فيما يتعلق بالفتور لا الكلام في الانحراف، فلو أنه خرج من الخير ووقع في الشر فقد انحرف، لكن هو لا زال في إطار الخير، إلا أن الخير قل عنه. فظاهرة الفتور عبارة عن إقلال، ظاهرة تصيب المسلم فتقلل من خيره، من نشاطه الخيري. النشاط الخيري له منهج واسع، قد يكون إنسان من الناس عنده عبادة، قد يكون عنده دعوة، قد يكون عنده تعليم، قد يكون عنده بذل وعطاء، إلا أن هذه الظواهر الخيرية والأنشطة الخيرية قد تقل. فإذا رأينا الإقلال في أبواب الخير وفي أنشطة الخير، يقال حينها بأنه قد فتر، ومسائل الإخوان في الله المتعلقة بالفتور مسائل طويلة، نلخصها في بعض الأمور المهمة. من هذه أولا، ما معنى الفتور؟ هذا الفتور الذي سمعناه هو الاصطلاح العام، من أين أخذ؟ قال العلماء أخذ لفظ الفتور من قولهم فتر، ومعنى فتر، معنى فتر في لغة العرب أي أنه سكن بعد حدة ولان بعد شدة. هذا فتر بلغة العرب، لان أو سكن بعد حدة ولان بعد شدة. ولو تلاحظون من تعريف الفتور في فائدة عظيمة جدا، وسيأتي ذلك في ثنايا بحثنا، أن نعلم أن الفتور إنما تدخل في شيء له سلف أصلا. فقولهم فتر أي سكن بعد حدة، إذا كان إنسان عنده حدة، عنده نشاط، ثم سكن تقاعس، أو أنه لان بعد شدة، كان عنده همة وبعد ذلك تقاعس. إذن ما يقع الفتور إلا لمن كانت له سابقة، ما يأتي الفتور ولا يصاب به، وما يطلق الفتور إلا لمن كانه سابقة من خير، سابقة من همة، سابقة في حدة، سابقة في شدة، سابقة في بذل الخير، ثم بعد ذلك تقاعس عن هذا الخير، فيسمى حينها فترة. ما أهمية هذا الموضوع؟ موضوع الفتور إخواني في الله من المواضيع المهمة والتي يحتاجها الناس وأن يذكروا بها، وتكمن أهمية هذا الموضوع في معطيات كثيرة نقتصر على بعضها. أولا من الأشياء المهمة التي تستدعي طرق هذا الموضوع والاهتمام به أن مسألة الفتور إخواني في الله متعلقة بمسألة الإيمان، بمسألة الإيمان. من معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان لا يبقى على وتيرة واحدة، الإيمان لا يبقى على وتيرة واحدة، بل الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يتأرجح بين الرتب العليا وبين المراتب الدنيا، يتأرجح يزيد بالطاعة وينقص كذلك بالمخالفة والمعصية، وهذا من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة. فإذا علم المسلم أن إيمانه الذي بين جنبيه لا يبقى في حالة واحدة، بل تارة يزيد وتارة ينقص، إذن كان عليه لزاما أن الواحد منا يتفقد إيمانه، أن يتفقد إيمانه. وعلى هذا جرى السلف، قال يقول أبو الدرداء رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، قال: من فقه المسلم أن يتعاهد إيمانه، من فقه المسلم أن يتعاهد إيمانه أزاد أم نقص. فهذا من فقه، لأنك تظن أنك إن إيمانك يبقى على وتيرة، لا يا عبد الله، بل ينزل. وهذا بل ليس الأدلة الشرعية تدل على ذلك، الأدلة قد دلت، قال ربنا جل وعلا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فالإيمان يزداد، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فالهدى يزداد، وهكذا الإيمان ينقص، ينقص بالمعاصي، ينقص حتى بترك الطاعة. الإقلال من الطاعة، الإقلال من الطاعة إقلال في الإيمان. وهنا قال عليه الصلاة والسلام للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين من إحداكن، أما نقصان دينها أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. إذن نقصان الإيمان هنا بماذا؟ أن في المرأة نقص إيمانها على قدر نقص الصلاة والصيام، أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فدل ذلك على أن العبد إذا وقع في معصية نقص إيمانه، أو ترك الطاعة كذلك ينقص إيمانه. والفتور له علاقة وثيقة بهذا الباب، لأن الفتور ما وقع فيك فتور إلا لإقلالك للطاعة. فإذا هذا الموضوع يتعلق علاقة وثيقة بالإيمان، الفتور يتعلق بالإيمان، لأن الفتور هو في الحقيقة نقص في الإيمان، الفتور هو عبارة نقص في الإيمان، لأن إقلال الخير، إقلال الخير وإقلال النشاط الذي كنت عليه هو في الحقيقة إقلال الدين الذي كنت عليه وإقلال الإيمان الذي كنت فيه. ولهذا كان سلفنا الصالح يهتمون بإيمانهم بأن يزيد، كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه لأصحابه، قالوا: هلما هلموا نزدد إيمانا، فكانوا يذكرون الله جل وعلا. كذلك من المسائل التي تدلك على عظم هذا الموضوع، على موضوع الفتور، كثرة السبل والصوارف التي تصرف العبد على كمال الإيمان. ما من نظر إلى واقع الناس، بل خروجك يا عبد الله من منزلك ونظرة إلى واقع الأمة، تجد الكثير والكثير من المغريات ومن البلايا، من المخالفات، ناهيك عن الكبائر والموبقات والحرمات والمحرمات التي هي بوحدها كافية، كافية أن تزلزل في إيمانك وأن تضعف إيمانك فتصاب حينها بالفتور. فالفتور إنما ظهر من هذه الملهيات وهي كثيرة، فلكثرتها لابد أن تطرق مثل هذا الموضوع حتى يحرز العبد إيمانه من هذه المخالفات. أيضا كذلك مما يشجع على طرق هذا الموضوع كثرت هذه الظاهرة، كثرت هذه الظاهرة وانتشار هذه الظاهرة، ظاهرة الفتور. الواحد لو كان في قريته أو كان في بلدته وكان ينظر إلى حال الدعاء وإلى سير الدعوة في بلدة ما، ثم يقارن بين تلكم الأزمان وبين هذه الأزمان، يرى البون الشاسع، يرى الفرق الواضح، كيف كانت الدعوات وكيف كانت الدعوة تسير على خطى وعلى قدم وساق وعلى سير حثيث نحو الخير. لكن في الفترات الأخيرة نرى التقاعس، التقاعس قد وقع، التخاذل قد ظهر، الفتور قد انتشر الكثير، إما بشكل جماعي أو حتى بشكل فردي، كنت تعلم، وهذا قد يلاحظ بين فينة والأخرى وفي بلدة دون أخرى، أن كنت تعلم فلان من فلان كان له نشاط دعوي من خطابة ومن دروس ومن محاضرات ومن بذل متعدي، فإذ به انحصر هذا كله فلا يظهر هنا ولا يظهر هنالك، أو كذلك عنده خير خاص به على عبادة وعلى حرص على النوافل والطاعات، لكن ينحصر وابتعد هذا الخير، فتجد أن ظاهرة الفتور قد انتشرت هنا وهنالك، بين كما يقول إما على شكل جماعي أو بشخص فردي، إما في أمر متعدي أو أمر كذلك اختصاصي أي مختص بشخص بعينه. فلكثرة هذه الظاهرة إخواني في الله كان ينبغي الفقه في الدعوة وفي طرق المواضيع أن تطرق مثل هذه المسائل حتى يستبين الناس ما يتعلق بهذه الظاهرة. كذلك من المسائل الذي بها يهتم بهذا الموضوع، وهو من أهمها، أن هذا الباب باب الفتور يعتبر بوابة إلى الانحراف، بوابة إلى الانحراف. المسلم ومن كان من أهل الصلاح ومن كان من أهل الصلاة ومن كان من أهل الخير وأهل الطاعة قد ينحرف، لا نشك بهذا، الانحراف يوجد، الانحراف متوقع، بل حتى انحراف كلي، يكون رجل في اليوم مسلم ثم يكون يهودي أو نصراني والعياذ بالله، يرتد يخرج عن الدين، وقد يكون انحراف جزئي، يكون من أهل الطاعة إلى أهل المعصية، فالناس ينصرفون لأسباب كثيرة ليس هذا مقامها. لكن بعض الناس عندما يتحول من هذه الحالة من الخير إلى الشر، من طاعة إلى معصية، من تقى إلى انحراف، لا يكون بمئة وثمانين درجة، يعني مباشرة تجيب الأمس في الصف الأول ثانية في الخمارة، ما يمكن هكذا، فتتخذ هناك طرق، هناك منزلة قد يصلها إليها، وهذه المسألة وهذه المنزلة إذا وصلها هذا الذي يخشى منه أنها تجره إلى ضلالة، وهي منزلة الفتور. الفتور مثل يعني مثل ما نلاحظه، تجد بعض الإخوان أهل الطيبة من أهل من رواد المساجد، كان مع أهل المساجد يصلي في الصف الأول، وإذا قام طالب العلم أو الداعي أو الإمام وألقى درس قام ما شاء الله وحرص على أن يخرج من الخير ويحضر الجمعة ويحضر ما شاء الله على الخير، وهذا يقول في طلب العلم وقل لي باب أبواب كثيرة باب الخير، تجد كان على أحسن حال، إذ به يبتعد يدب فيه الفتور، صوت الفتور يبتعد، يصلي يخرج، أو أنه لا يصلي إلا متأخرا، ذاك الهش ذاك البش مع إخوانه يتقلص عنه، فتعلم أنه في فتور. هذه المرحلة وهي الفتور ولا زال من أهل الخير، لكن فترة هذه المرحلة من مراحل الفتور مآلها مع الاستمرار يدخلك إلى الانحراف وهو الضلال وهو الهلاك. فالأمر إخواني في الله الفتور ليس بالهين، بعض الناس قد يتساهل أو يتهاون من أمر الفتور، يعرف هذا لو أن إنسان أنصف نفسه لعلم أنه الآن في حال فتور، يعني الذي كلهم بحسبه، الواحد يعلم كيف كان بالأمس وكيف اليوم، يعلم أنه في فتور، فإذا حوسب أو نصح يا عبد الله ما هذا الذي عهدنا منك، أين نشاطك، أين دعوتك، أين حرصك، أين حفظك، أين بثك للعلم، أين صلاتك، فإذا ذكر بهذا يقول أخوان أنا أعرف لكن إن شاء الله بقى خير، فيتسهل، لا تتسهل يا عبد الله، إذا شعرت أنك وصلت إلى هذه المرحلة، لأن ما بعدها ما هو إلا الانحراف، ما بعدها إلا الانحراف، إلا أن وفقك الله جل وعلا ترجع الخير الذي كنت عليه، فهي مسائل خطيرة إخواني في الله، فالفتور أمره عظيم. كذلك المسألة الخامسة وهي المهمة في هذا الباب وتدلك على عظم أمر الفتور، من خلال التعريف العام والخاص في اللغة علمنا أن الفتور هو أصالة ما يصيب إلا من كان له ماذا؟ سجل، إلا من كان له نشاط، إلا من كان له سابقة خير، كان على نشاط على همة، يأتي إليه الفتور يسحبه يقلصه. طيب إذن هو يصيب من؟ هو سيصيب أهل الإيمان، هو سيصيب أهل الصلاح، هو سيصيب الأخيار، بمعنى العام سيصيب الأقوياء، من كان قوي في دينه من أهل الصلاح فإن هؤلاء عرضة، عرضة لأن يأتي الفتور، فيقال فلان فتر، فلان فتر. معنى تسمع كلمة فتر أي أنك ولو تعلم من هو، لو قيل لك وأنت أعمى يقول فلان فتر، في حسب المصطلح المعروف والمعلوم في هذا الباب معنى فتر أنه كان على خير ثم تقاعس. هنا تأتي البلية، تأتي البلية والخطورة. معنى ذلك أن الفتور مرض يعترض أهل الصلاح، وهذا المرض لو ترك، تخيل الآن لو أن ما أسعفنا أنفسنا ولا قمنا بوضع العلاج والحلول لمثل هذا المرض الفتاك، وتركنا هذا المرض ينتشر بين أهل الصلاح بين الأخيار، طبعا العصاهم في الانحراف ما يحتاج الفتور، لكن الآن في البلاء في أهل الصلاح، إذا جاء ذاك الداعية وفتر، ذاك الإمام وفتر، ذاك طلاب العلم وفتروا، هؤلاء من كان من أهل الدعوة فتروا، من كان من أهل الطاعة والصلاة والقيام فتروا فتروا. إذن ماذا سنرى؟ سنرى أن المجتمع ليس فيه رجل من أهل الصلاح، ذهب أهل الصلاح، قل أهل الصلاح، وتخيل بعدها عظم المأساة التي يبتلى بها الفرد والمجتمع. إن الله جل وعلا ما رفع البلاء عن أمة من الأمم إلا لوجود الأخيار، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. أهل الذكر، أهل الطاعة، وجودهم حماية للمجتمع. يقول ربنا جل وعلا وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها ماذا؟ مصلحون. إذن العذاب يدرى عن الأمة بوجود أهل الصلاح، أهل الصلاة، أهل العلم، أهل الخير. لكن لو تركنا الفتور خطف هؤلاء وما بقي أحد، إذن ما الذي سيمنع من عذاب الله جل وعلا؟ ما عندنا مصلح، ما عندنا خير، ما عندنا داعية، ما عندنا إمام، ما عندنا محب للدين، كلهم فتروا. أين فلان؟ فتر 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 فتر. إذن ما الذي سيحول بينه وبين عذاب الله؟ لا أحد. ولهذا كان ينبغي أخوان في الله أن نحرص في سد هذه الخلة، لابد أن يبقى أهل الصلاح على ما هم عليه من صلاح، بالتأييد، بالنشر، بالتقوية، نقوي بعضنا بعضا. ينبغي أن يعلم الصالح والمصلح أن الخيرية الذي أعطاه الله إياه ليست له فقط، بل للمجتمع. وجود الخير في هذا المصلح يدفع عنا رب، يدفع عن أمة من الأمم عذاب الله وغضب الله سبحانه وتعالى. وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون. فينبغي إخواني في الله أن نتأمل بمثل هذه المعصيات العظيمة، حينها نعلم عظم مثل هذا الموضوع، موضوع الفتور. فينبغي إخواني في الله من النظر وتدقيق النظر والتأمل في هذا الباب، وبمعرفة ما فيه من أخطاء وما فيه كذلك من أمور، حتى نجتنب البلاء الذي يكون من هذا الأمر. كذلك تأتي مثل أخواني في الله متعلقة بهذه الظاهرة، ظاهرة الفتور. إذن ما حكم هذه الظاهرة؟ الفتور إخواني في الله هي ظاهرة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. إن الله جل وعلا لا يحب هذه الصفة، صفة الفتور، أن تدب بين المسلمين. هي ظاهرة مرضية ليست صحية، ظاهرة تدل على وجود مرض، على وجود خلل في الدين، على وجود خلل في الإيمان، على وجود عطب في القلب، على وجود نقصان في العمل. فهي ظاهرة غير مرضية. ويدلك على أنها ظاهرة غير مرضية الأمر الأول أنها ظاهرة تعتبر كما قلنا بوابة للانحراف، أنها بوابة للانحراف، وما كان بوابة هي انحراف وهو بوابة إلى الضلال، فهذا ليس له كما قال احترام، وليس له كما قال منزل في دينه، ما له إلا الكره والمقت من رب العالمين. وسيأتينا في بعض الأحاديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن صورة من صور الفترة قال ومن كان فترته لغير ذلك، كان فترته على ضلال، فترته كذلك على معصية، ومن كان فترته على غير ذلك فقد هلك. سمى نبينا صلى الله عليه وسلم وقوع الفترة على صورة معينة بأنها هلاك. فهي إذن حكم الشرع فيها أنها صورة وأنها حالة مرضية، لا ليست مرضية بأن توجد في فرد من الأفراد. كذلك مما يدلك على
عدم رضا الشرع عن هذه الظاهرة أنها على خلاف ما يريده الرب جل وعلا من أهل الإيمان. ما الذي يريده الله جل وعلا من أهل الإيمان؟ ما هي الصفات التي يستحبها الله سبحانه وتعالى أن تتواجد في عباده من المسلمين والمسلمات؟ الصفة هي المسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، المسابقة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. إن الله جل وعلا يأمر بالمسارعة، يأمر بالمسابقة، يأمر بالتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه بالله عليكم هذه الصفات المحبوبة عند الله، المسارعة والمسابقة والتنافس. هل هذه موجودة عند أهل الفتور؟ لا، أهل الفتور ماذا عندهم؟ عندهم النوم، عندهم الابتعاد، عندهم الدنو والدنية، هذا عندهم. فصفة المحبوبة عند الله ما هي متواجدة عند هؤلاء. المؤمن يتسارع، متى ما سمع بطاعة أسرع، سمع بعمل صالح ما فرط فيه، قولا عملا خلقا سلوكا، همه أن يسمع بشيء فقط، يسمع بشيء، وما يرى وما يجد ربه منه إلا المسارعة والمسابقة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الأصل أن هذه الطاعات هي حياة، حياة للعباد. أما الفاتر هل هذا خلقه؟ لا، لو أن هذا خلقه ما سمي فاتر أصلا. لو أن المسلم يهرع ويسارع إلى كل طاعة، يتسابق إلى الصف الأول إلى الصلاة، ما نسميه فاتر أصلا. لكن متى نسميه فاتر؟ عندما ترك المسارعة، ترك المسابقة، سمي حينها بأنه ماذا؟ من أهل الفتور. إذن حكم الشرع في هذه الحالة أن الله يكره هذه الصفة لما فيها من خروج عن الصفة المرضية التي يريدها الله من عباده. الأمر الثالث مما يدلك على عدم رضا الشرع لحالة الفتور أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله جل وعلا من هذه الصفة. وهذا يكفيك يا عبد الله أن تعلم نزول هذه الصفة، وأنا خليق بأي مسلم أن يتخلص منها وأن لا يرضى أن يتلبس بها. إياك يا عبد الله تكون عرضة للفتور. كان من دعاء نبينا كما جاء في الصحيحين أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من العجز والكسل، من العجز والكسل. ولو تلاحظون أن الفتور عبارة عن كسل، كان نشاط، نشاط في العلم، نشاط في الدعوة، نشاط في التعليم، نشاط في الصلاة، نشاط في الصيام، نشاط في النوافل، لكن لما ترك ذلك ما ترك ذلك إلا تكاسلا، إلا تهاونا. ومن هنا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعيذ بالله من العجز والكسل. وثبت أيضا في صحيح مسلم حديث عبد الله بن سرجس أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا، إذا سافر في سافر كان يدعو في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، ومن سوء المنظر، ومن سوء المنقلب في المال والأهل والألأ والولد، وأعوذ بك من الحور بعد الكور، وأعوذ بك من الحور بعد الكور. ما معنى الحور بعد الكور؟ قال العلماء: أي القهقرة والرجوع من الزيادة إلى النقص. من الحور بعد الكور، الكور الزيادة، يكون المسلم على طاعة وعلى إقبال ثم يتراجع إلى هذه الحالة من الدنو في دينه. هذه الحالة أن يكون في حالة الحور بعد الكور، كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ منها: وأعوذ بك من الحور بعد الكور. وهذا الوصف ينطبق تماما إلى من ابتلاه الله جل وعلا بأمر الفتور. كان على خير حال، كان على خير منوال في دينه وتقواه وفي آدابه وأخلاقه، لكن ماذا؟ تناقص هذا حتى أصبح إلى هذه الحال، فهي حالة ماذا استعاذ منها نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، مواصل إخواني في الله حول هذا الموضوع، وقد سمعنا فيما ذكر ما يتعلق بمعنى الفتور في المعنى العام والمعنى اللغوي، ونبهنا على المعطيات الخمس ومن خلالها يتضح لكل مسلم ولكل فطن في دينه أهمية هذا الموضوع، وأنا من المسائل المهمة التي تكون نصب عين الجميع. وكذلك كان معنا ما يتعلق
ما يتعلق بحكم هذه المسألة وحكم هذه الظاهرة، وأنها حالة من الحالات المرضية التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. قلنا لأمور: الأول أنها تؤدي إلى الهلاك والانحراف، ثانيا لأن على خلاف ما يريده الرب جل وعلا من المسابقة والمسارعة إلى طاعاته وإلى مرضاته، ثالثا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد استعاذ منها. ندخل الآن إخواني في إلى العلاج لهذه الظاهرة، لكن قبل الدخول إلى العلاج هذه الظاهرة ننبه إلى مسألة مهمة، وهي أخطاء الناس في هذا الباب. فهناك أخطاء يظنها الناس أنها صواب، وهي متعلقة بأمر الفتور، وهي على خلاف الصواب، وهي مسائل مهمة وللأسف نجد لها انتشار، لا أقول عند العامة بل حتى عند من ينتسب إلى العلم قد يتغافل وقد يجهل هذه المسألة، ومن ينتسب إلى الصلاح. المسألة الأولى، وهي من المسائل المهمة التي ودنا نبه عليها، أن بعض الناس يحكم على الفتور بأنه انحراف، يحكم على الفتور بأنه انحراف، بل هو انحراف بعينه، وبعد هذا ماذا؟ بعد هذا ينزل أحكام المنحرفين في المفترين والفاترين. يعني أخوان لابد أن نميز، لابد أن نفرق. من خلال التعريف علمنا ما هو الفرق بين الانحراف وبين الفتور. ما يتعلق بالحكم قلنا أن الفتور هي بوابة للانحراف، انظر ما قلنا أن الفتور هو انحراف، لا، هو بوابة للانحراف يؤدي للانحراف، لكن الفتور بشكل عام ما نستطيع أن نحكم عليه، وإنما نحكم على مآلاته على ثمراته. من هنا سيأتي مع الأحاديث الدالة على هذا. لا، هو صحيح الفتور كما نقول هي صفة غير مرضية، ما ينبغي لمسلم أن يتخلق بها، لكن أن نجعل حكم الانحراف ينسحب على الفاتر، هذا ظلم. لماذا إخواني في الله؟ الأمر المهم في هذا الباب علينا أن نعلم أنه ما من مسلم إلا وهو عرضة للفتور، ما منا من أحد. أكبر عباد الله من عباد الله الأتقياء الأولياء الزهاد، وهم على هذه الولاية العظيمة لله جل وعلا، هم عرضة للفتور، ما من أحد. ناهيك عن من هو دونهم من أهل الصلوات ومن أهل القصور والتفتير ومن أهل القصور والإفراط والتفريط، هؤلاء كذلك عرضة للفتور. فالفتور يعتبر إن صح التعبير قد يكون ملازم يصيب المسلم، لكن حنانيه كل على حسب حجمه. فالفتور، لهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى موضحا هذه المسألة، قال: وتخلل الفترات، هنا الفترات أراد بها جمع فترة، وهو السكون والضعف والوهن في العبادة، قال: وتخلل الفترات للسالكين أمر لا بد منه، هذا أمر لا بد منه. ثم قال، وهنا الذي ينبغي التركيز عليه، أننا ننظر هذا الفتور إلى ماذا يؤدي حتى نحكم بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: تخلل الفترات للسالكين أمر لا بد منه، فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه عن فرض ولم تدخله في محرم، رجي له أن يعود خيرا مما كان. هذا محل رجاء نرجو منه الخير. ونبقا على هذه المسألة، لها يعني رأينا لها انتشار في أذهان بعض من ينتسب للدعوة والخير. مثاله تجد رجل في مسجد عند أخوانه ومن محبين للخير، وكان هذا الرجل له صولة وجولة في الساحة الدعوية، له مقالات وله تأليفات، ولا مبرز دب فيه الفتور، وهذا شيء يصيب كل إنسان. ما فتوره؟ تقاعس، ابتعد من أخوانه، ليس بذاك الذي كان عليه. طب تأسأل عن بعض الناس، وين فلان؟ يقول: كبر عليه أربعة. إيش معنى كبر عليه أربعة؟ يعني خلاص، يعني اغسل أيديكم منه، رجل انحرف. مثاله كان من أهل الخير، كان متفرق، جاءته ظروف فانشغل في محل، انشغل، طبعا سيسحب عليه شيء كثير من وقته، فانشغل فدب فيه الفتور من هذا الباب.
طيب يسأل عنه أين فلان؟ الله المستعان خلاص من عباد الدنيا. فالكلمات النابية لربما تغير التعامل معه، لربما شد عليه في المعاملة، يعامل كأنه انحرف. هذا غلط إخوان، ما ينحرف، هذا ليس انحراف. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، أصلا الفتور يعني عرضة لكل أحد، بل هذا الذي حكم الذي جاء به ابن القيم هو حكم النبوة، هو خرج من مشكات النبوة. ما كان ابن القيم ولا غير ابن القيم يأتي بهذه العبارة إلا أنه استند على أدلة واضحة. نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن ما من مسلم إلا وهو عرضة للفتور، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال إن لكل شيء شرة، شرة بكسر الشين وتشديد الراء، لكل شيء شرة. ما هي الشرة؟ الجد والنشاط. ما من عبادة، وهذا واضح، الواحد ربما إذا كان بعيد عن الطاعة والعبادة فدل على أبواب الخير يدخلها بهمة همة. قال لكل شيء شرة، تأتي لك ساعة كما قال حيوية في الطاعة والعبادة، تبذل ما تستطيع من قوة في هذا الباب في إثبات العبودية لله جل وعلا. طيب، قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة. هذا الجد الذي تبذله أنت ستتعب مهما كان، تأته حماس مبذول لكن ستتعب مهما كان، مهما كان إيمانك ومهما كان قدراتك، سيأتيك نوع من التعب، نوع من الضنك، نوع من السآمة، نوع. هذا واضح، لأنك أنت مدى الوحيد في الساحة العبودية لله جل وعلا، وطريق العبادة ليس مفتوح أو مفروش بالرياحين كما يقال، بينك وبين وصول إلى الله جل وعلا مفاوز مفازات، عندك سدود، عندك حواجز، عندك الدنيا، عندك الشهوات، عندك الشبهات، عندك الشيطان، عندك نفس الأمارة بالسوء، عندك بلايا، كيف تتخلص من هذه؟ هل تظن أنك ستكون بإيمان قوي تصل إلى الله هكذا؟ لا، ستجد هذا السد ستمنعك، هذا يردك، هذا يحجزك، هذا يصفعك، هذا يلطمك، فتتقاعس تتراجع. فالشر موجودة لكن يتبعها بعد ذلك فترة. فقال عليه الصلاة والسلام إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي نريده من هذا الحديث، قال فإن كان صاحبها سدد وقارب فرجوه، سدد وقارب فرجوه، أي أرجو الخير منه. يعني هذا رجل صحيح وقع في فترة، لكن وقوع في الفترة صاحبنا لا زال ماسك بالالتزام، ماسك بالاستقامة، ماسك بالصلاة، ماسك بالعبادة، لا زال. إذن هل هذا يعني هذا حكمه يعني هو صاحب، هو محسوب من أهل الفتور؟ هل هذا حكمه عندنا نرميه؟ يعني مثل رجل كأنك حال مثل واحد يعني نزل ولا زال يده ماسك، يقول تعال فك فك يدك، فك نقل الهاوية حتى نسقطه بالكلية، ما لك مجال، ما في عنده نص، يا أما كل كامل 100% ولا برا منحرف. لا يا عبد الله، مثل هذا الرجل الذي لا زال يسدد ويقارب، له خرج من الدين، له خرج كما قال ابن القيم ما دخل في محرم، يعني هو لا زال في سلك الطاعة. صحيح قل نشاطه، صحيح قل نشاطه، قل علمه، قل بثه، فتور فتور، لكن هذا الفتور لا زال في سلك أهل الخير، لا زال في سلك الرجاء، نرجوه نرجوه فلا يرمى. وهذا الذي نراه للأسف إخواني في الله في بعض المناطق، أن لو وجد أحد دب فيه الفتور أن سرعان ما يتله بالإكس الكبير، خلاص يشطب عليه، مع أنه يشطب خلاص اخرجوه، هذا الناس في الدعوة لا يحسب على من طلاب العلم ولا يحسب. لا يا عبد الله، بل يعان. هذا إذا كان لا زال في مضمار الخير، لا زال مع أهل الخير، يسير بالأمور ثوابت العامة، وإن قل ذاك النشاط فهو نرجو، كما قال نبينا فإن كان صاحبها سدد وقارب فرجوه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وأوضح من ذلك ما جاء كذلك من حديث من عند البيهقي من حديث ابن عمر، وقيل من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء شرة. قل ما معنى الشرة؟ النشاط والجدة، شيء همة، لكل شيء من الطاعات القولية والفعلية، لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. هنا التمحيص، هنا يحسب أهل الفتور إما أنهم لا زالوا في سلك الطاعة أو أنهم يحسب أنهم من المنحرفين. متى ذاك؟ ننظر إلى أين ركن. إذا كان رجل ركن على جانب السنة، السنة الحمد لله جانب أفيح وبابها واسع لله الحمد، ليس ضيق، يعني مجال السنة العام وهو عامي عامي نسميه سني، ما دام على العقيدة الصحيحة يسمى سني، لست كتلك الفئات الذي ماذا تحزب الناس على أطر ضيقة. لا، أهل السنة كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله وتمسك بالعقيدة الصحيحة واعتصم بالسنة منهاجا وسلوكا وإن كان عليه تقصير فهو سني. طب السنة مجالها واسع، فلأن رجل منا كان على همة ثم تقاعس لكن لا زال في مجال السنة فهو على سنة، يجعل السنة يعامل من أهل السنة، يعطى قدره واحترامه وإخاؤه. لكن إذا كان فترة إلى انحراف إلى غير ذلك، فتر إذ بأينه قال الجماعة الفلانية هلك من أهل الفرق الضالة، يلحق بهم ولا كرامة، هنا يتعامل معه. فينبغي إخواني في الله أن نهتم بهذا الخطأ، لأن كثير من الناس ما يفرق بين الفتور والانحراف. لا، فالفتور هو ليس انحراف، نحن نقول نعم الفتور بوابة لانحراف، إذن الحكم يختلف. الخطأ الثاني أنبه عليه في هذا المقام كذلك ومن أخطاء الناس في باب الفتور، أن بعض الناس يظن أن الترويح عن النفس نوع من أنواع الفتور. طبعا هذا الخطأ نقيض للخلف الخطأ الأول، هؤلاء عندهم نوع من الإطلاق وهذا عندهم نوع من التضييق. ما هو الخطأ الثاني؟ بعض الناس يرى أنه حتى هذا موجود عند بعض من ينتسب للعلم والدعوة، أنه إذا رأوا رجل دخل في أشياء مباحات، يعني دخل في أشياء يستروح بها عن نفسه، حكموا عليه أنه قد دخل فيه الفتور، أنه قد فتر. مثاله رجل طالب علم يطلب العلم، رجل داعي، رجل مصلي، رجل من أهل الطاعات والأعمال الصالحة، أخذ يستروح عما في نفسه. كيف يستروح؟ ذهب رحلة مع أهله وعياله، ذهب تمشية مع أصحابه وخلانه إلى المزرعة الفلانية، ذهب إلى البحر الفلاني، يغير من جوه يغير. فبعض الناس يقول ينظر بالمنظار بالتلسكوب، وين فلان؟ البحر، بحر، سجل، خلاص ضاع الدل، ترك الدعوة، أصبح فاتر، ترك الدعوة. كذلك في البحار في الفيافي وفي القفار، إيش هذا؟ فأخذوا يصورون أن هذا قد دخل فيه الفتور وأنه قد تقاعس. هذا كما قال تسمية هذا الأخ أن الفعل هذا فتور وظلم بحد عينه. ما حد يسمي الترويح عن نفس ماذا فتور؟ لا يا عبد الله، بل إذا كان شخص على عبادة وعلى طاعة وأراد أن يستروح عن نفسه بالله المباح، هذا لا يخرج أبدا عن الطاعة ولا يسمى أصلا فتور، بل هذا من استرواح النفس. والأدلة قد دلت على ذلك، ثبت في الصحيح في قصة حنظلة رضي الله تعالى عنه عندما لقي الصديق، في القصة المعروفة في الصحيح في صحيح مسلم، فلقي الصديق فكان في حوار، فقال الصديق كيف تجدك يا حنظلة؟ فقال يا الصديق نافق حنظلة، يحكي عن نفسه أني قد نافقت، نافق حنظلة. فقال الصديق ولما؟ كيف دخلت في النفاق؟ خير لما؟ فقال حنظلة، قال حنظلة يا أبا يا صديق، إنا كنا إذا كنا عند رسول الله فحدث بالجنة والنار رأيناها رأي العين، يعني يدخل منا من اليقين ما الله به عليم، نرى الجنة أمامنا، عندنا همة بالأعمال الصالحة حتى ندخل الجنة نراها. قال لك إذا خرجنا من عنده وعافسنا النساء وعافسنا الضيعات يعني الدنيا، قال سينا كثيرا، حالة تغير. يعني ظن حنظلة أن هذا الفعل نفاق عند رسول الله في وجه وفي بيوتنا وجه آخر. فقال الصديق صحيح، الصديق يعاني نفس الأمر، قال نعم احنا كذلك، احنا نفس الأمر الذي عندك عندي. فدخلهم الشك، فدخلوا على نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال الصديق يا رسول الله نافق حنظلة، قال لما؟ قال إذا كنا عندك فحدثتنا بالجنة والنار رأيناها رأي العين، لكن إذا خرجنا وعافسنا النساء نسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام، قال لو كنتم تدومون على ما تخرجون من عندي، أي تكونون على هذه الحالة من الإيمان تخرجون وأنتم على هذه الرتبة، قال صافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش، يعني هذا قوة إيمان تخرجون من عندي هكذا. قال ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، قال الراوي فكررها ثلاثة، يا حنظلة ساعة وساعة. طبعا ساعة وساعة ليس على تفكير العوام، ساعة لربك ساعة للمعاصي والذنوب، لا تبقى في الطاعة، لكن ساعة طاعة وساعة استرواح للنفس، يعني مع أهلك بمعافستهم بمداعبتهم، مع عيالك مع أبنائك مع أشغالك الخاصة مع دنياك، ساعة وساعة. فقال لكن يا حنظلة ساعة وساعة، هل هذا فتور؟ لا، ما يسمى فتور. فكون أن مسلم يروح عن نفسه بعد فترة وأخرى يعني بل هذا بل حتى نقرا عن سلف عن الصحابه كثير جدا عن الصحابه كما ذكر ذلك بعض الكتاب كان صاحب من قاتل المفاتيح وصاحب كذلك فتح القدير جماعه من اهل العلم بين عند هذه الاحاديث ان كان صحابي يستروحون بل حتى يقول بعض الصحابه رضي الله تعالى قال اني لاترفع عما في قلبي بالباطل قال وما الباطل قال اللهو المباح يعني قد ياتي الواحد مهما كان يتعب يعني كما قال نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن القلب يتعب كما يتعب البدن أي في الطاعة البدن يتعب أنت ما تصلي يأتيك التعب تريد أن تنام وهكذا القلب يعني ما في دخول في باب الطاعات والعبادات من الخشوع والخضوع قد يتعب يحتاج استرواح استرواح يستروح عما في نفسه ساعة وساعة فأنا قصمان ما أريد أن أفتح الباب على الاسترواح لكن ينبغي أن نعلم أن تسمية استراح أحد من أهل الأخيار باللهو المباح ما يسمى فتور بخلاف إذا تمادى أم إذا تمادى يعني وين الصبح في البحر وين العصر في البر وين المغرب في الجبال وين في الفيافي والقفار وثاني يوم هكذا هذا مو استراح هذا تضيع هذا تضيع هذا يخشى عليه لكن بعد فترة ساعة وساعة جد واجتهاد وطاعة وعبادة وصلاة وصيام وقيام وساعة مع النفس مع الأهل والعيال مع الأصحاب هذا ليس فيه شيء فهم إخواني في الليل ننبه على هذا الخطأ نأتي الآن إخواني في الليل باب العلاج وطبعا هذا باب يطول ذكره ونحن على وجه الإقامة ننبه على بعضها وإن كان يسر الله ببعضها في وقت آخر ما هو العلاج لهذه الظاهرة ظاهرة الفتور العلاج كثير من العلاجات الذي يوصي بها العلماء في هذا الباب أنك تتخلص من كل سبب جرك إلى الفتور طبعا انتقالك يا عبد الله من الحالة التي كنت عليها من الصلاة في الصف الأول من حضور حلقات العلم من حسن الأخلاق والآداء التي كنت تتعامل مع الناس من حرصك على العلم وعلى بث العلم وعلى دراسة العلم ما كان منك في الدعوة إلى الله جل وعلا ونشر الخير للناس هذه الحالة انتقلت منها إلى دون إلى أقل هذا كان لسبب أكيد شيء هناك سبب صدر منك أو وقع عليك هذا السبب هو الذي جرك إلى هذا الحال إذن كيف ترجع إلى حالتك اعرف ما هي العلة ما هو السبب الذي جعلك على هذا الحال تبحث عنه حتى تظفر به اخرج مثاله بعض الناس كان ثم تغير حاله تجد السبب من صاحب في هذه الفترة التي ناظر الناس إليها أنه بعدما ماشى فلان وفلان إما أقاربه أو رجل جديد في حارته أو شخص ماشى في مسجده رأوا أن هذا الرجل ما شاء تغير وكما يقال الصاحب ساحب ومن جالس جانس فالصاحب يؤثر فهذا الذي أثر فيك يا عبد الله واستشعرت بأن قد حدث نقصان في دينك وفي إيمانك وأن الفتور دب فيك لا منجا من هذا المرض إلا أنك تغض الطرف عن هذا الصاحب قل سلام بيننا وبينك عفى الله عنك يا عبد الله ابحث عن صاحب آخر دعني في مجالي ارجع وهذا بالترك بالتخلص من هذا الصاحب هذا سيجعلك على طاعة وهكذا يا عبد الله تبحث طبعا باب واسع وهذا سيجر إلى الأسباب المودية انحرافية طويلة جدا لكن عليك أن تبحث كل سبب بل حتى العلماء ذكر قد يكون الزوجة قد يكون الأولاد قد يكون عمل من الأعمال مثال رجل كان على عمل يشتغل به وكان عمله لا يتنافى مع علمه ومع طلبه للعلم ومع بثه ومع خيريته والحفاظ على الصلوات لكن لما حول الشغل لشغل آخر تقاعس 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 جدا هنا الوسيلة عبد الله ترك هذا العمل لله وفي الله ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا من لا يبغى تترك العمل إذا كان ما عندك من يعولك ولا يبغى تحتاج العمل اعمل لكن بما كنت عليه ذاك العمل ما تعارض مع دين وما تعرض مع كما قال إحيائك لنفسك ولإخوانك في بلادك وفي كما قال في قريتك فهذا من أعظم الأسباب التي بها يحل هذه الظاهرة أنك تعثر على السبب الذي كان قد أدى إلى هذه الظاهرة كذلك من العوامل الذي تساعد في هذا الحل أنه قد يكون كذلك في طريقة التعبد أصلا طريقة التعبد الذي أنت أصلا تعبدت الله فيها تعبدت الله فيها كانت ليست على الهيئة التي تتوافق مع جسدك مع قدراتك دين الله جل وعلا كبير من ذا الذي يستطيع أن يأخذ بزمام الأمور بالطاعات والطاعات والفرائض والواجبات والنوافل والأخلاق والآداب. دين الله كبير جدا، فبعض الناس قد يأتيه الناشئات فيأخذ شيء، يأخذ شيء من الدين، صلاة وصيام وقيام وعلم ودعوة بذل وصلة، يفعل ما شاء كل شيء ويرضى النقص، لكن على ماذا؟ مع ضعف إيمانه، مع ضعف قلبه. فإذا بهذه الحمولة التي تحملها في ظهره ما أتي عليها الأشهر اليسيرة إلى قد فتر، كما قال بنشر فتر، ما يستطيع يحوش هذا ولا يقدر على هذا، يلا لا لا هو تكالبت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيبه، هذه كلها تكالبت عليه. إذن ما الخطأ؟ الخطأ أنك دخلت في باب العبادة على وجه غير وجه الصحيح. الصحيح أنك تطالب بكل الدين، لكن فاتقوا الله ما استطعتم على قدراتك يا عبد الله. والنبي قد دل على ذلك، دل على ذلك لما دخل على المسجد فرأى حبل ممدود بين ساريتين، قال ما هذا الحبل؟ قالوا يا رسول الله إنه حبل زينب، زينب رضي الله تعالى عنها. ماذا تفعل؟ تصلي الليل، فإذا تصلي الليل فإذا فترت تعلقت، إذا فترت تعلقت. قال عليه الصلاة والسلام حلوه، فكوه، ما عندنا حبال في الشريعة، قال حلوه. وليصلي أحدكم نشاطه، تصلي على قدرتك، فإذا فتر فليرقد، لم ما كلفك الله جل وعلا. هذه العبادة تدخل يا عبد الله في باب العبادة بما تستطيع، طبعا تحرص على الفرائض، هذا لا هوادة فيها، الفرائض وما كان من النوافل تقدر عليه تدخل، وهكذا تدخل في الذي تستطيع. وما جاء كذلك في الصحيح، دخل نبينا على عائشة رضي الله تعالى عنها وكان عندها امرأة، فأرادت عائشة أن تعرف نبينا تعرف المرأة لنبينا، فقالت يا صنها فلانة، وذكرت من صلاتها ومن عبادتها وتعبدها، فتفعل وتفعل. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام مه عليكم من الأعمال ما تطيقون، عليكم من الأعمال ما تطيقون. فتلاحظون أن الذي يفتر في باب في العبادة تجد أنه قد دخل في باب ما يستطيع عليه، لكن تحامل، تحامل على هذا الباب، دخل ودخل ودخل. مثل كما في بعض طلاب العلم، مثاله بعض طلاب العلم حفظهم الله مثال عنه والأمثلة كثيرة، يدخل في طلب العلم بهمة، ما شاء الله يا طالب كم لك في طلب العلم؟ قل أخوان الله لي حمد لي أشهر حمد جاء الشهر هذا هذا المركز وذاك المركز وأنا ناوي أطلب العلم، ما شاء الله إيش معك؟ أنا والله سأحفظ القرآن خلال هذه الفترة الإجازة والبخاري ومسلم وشاء بلوغ المرام والعمدة مع بعض، طبعا هذا في الحديث، وأما في التفسير معي ابن كثير والجلالين ما شاء الله، بس قالوا علم الآلة النحو والصرف واللغة هذا الشيء نحاول، خل كم والله خلال خمسة شباء في الإجازة، خاف الله إيش هذا؟ من هذا الذي يطيق هذه الأعمال؟ ما يمكن هذا أبدا، هذا مضلة الفتور. وهكذا قس في باب العلم وفي باب الدعوة والتأليف وغير ذلك. فالذي أوقع الناس الفتور هو أنهم كلفوا أنفسهم ما لا يطيقون، ولهذا فإن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا ما داوم عليها عليه العبد وإن قل، ليس في عبرة بالكثرة، الله ما ينظر ربنا ما ينظر إلى الكثرة أنك تأتي بأعمال كثيرة، لا، إيش الفائدة من كثرة ثم تنقطع؟ لا، ائتي بعمل قليل لكن داوم عليه، هذا الذي ينفع. إن الله يحب من الأعمال ما داوم عليها العبد وإن قل، تحرص على الصلوات النوافل القبلية والنوافل البعدية لله الحمد، تحرص على شيء من القرآن ولو يسير في باب الدعوة، في باب الخير، في باب الصلة، في باب الطاعات، في باب البذل، في باب الصدقات، تصل رحمك. مثل واحد تأتيه مسألة يقول يا أخي أحد جيرانك أحد من أرحامك أصيب مشكلة عندهم كما قال أمر ضائقة مالية، هل لك من أيادي بيضاء؟ يضرب على صدره، عندي كم؟ 10,000، 10,000 عندي، 10,000 ثاني 10,000، ثم هو ضائقة مالية صار عنده ضائقة مالية 7,000 6,000 5,000، وبعدك يهرب منهم ولا يدفع شيء. طيب لو كان أول مرة 2,000 في الشهر تنزل سنوات على 2,000 نعمة تسدد ثغرة فيما يتعلق بالخضرة نعمة، لكن إخوان في شخص يدخل ويدخل في الأعمال بما يطيق، بما يطيق. أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليها العبد وإن قل. طيب ندخل كذلك في الأمر الثالث من الأعمال الذي ينبغي المسلم أن يفعلها، وهو أنه في باب الطاعة، طبعا أنا الفتور يكون لأهل الصلاح ولأهل العبادة، ينبغي المسلم إخوان في الله أن العبادة أصلا هي في ذمته، أقل شيء أن مما أمره ربي رما أمر به ربنا جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت يا عبد الله ما خلقت في هذه الدنيا إلا لعبادة الله، إلا لكي تعمر هذه الدنيا بطاعة الله جل وعلا بما تستطيع من أنواع الطاعات. كذلكم هذه العبادة عبارة عن كما انصح التعبير هو شكر لله عز وجل، تشكر ربنا جل وعلا على آلائه وعلى نعمه. ما منا من أحد صغير كبير ذكر حتى الحيوان والبهاء، ما منا من أحد إلا ويتقلب بين نعم الله. ألم تروا أن الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ وجودك نعمة، حياتك نعمة، أعضاؤك نعمة، صحتك، مالك نعمة، أهلك، العافية، الأمن والأمان، نعم كثيرة تتقلب بها. طيب هذا تحتاج إلى شكر؟ لا تحتاج إلى شكر. طيب من أنواع الشكر، يقول العلماء الشكر ليس فقط باللسان، لا، الشكر كذا أخوان بالعبادة. عبادتك كونك تتعبد إلا بعبادة، هذا عبارة شكر لله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل ويتواصل في قيام الليل، كانت عائشة تأتي وترثي لحال النبي، يقول يا رسول الله لما تفعل ذلك، أي المواصلة في قيام الليل، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إخواني في الله، لماذا هذا التعبد؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ إيش معنى هذا؟ أي أني أريد أن أشكر ربي على هذه النعمة، أنه غفر لي ذنبي، هذه نعمة، فكيف أشكر الله عز وجل؟ كيف شكره؟ بالعبادة. قال أفلا أكون عبدا شكورا، في دلالة على أن العبادة هي شكر. فأنت يا عبد الله في باب الطاعات والعبادات قبل أن يأتيك الفتور، لأن بعض الناس لماذا يفتر؟ مثاله يعني مثل داعية يأتيه الفتور يقول يا أخوان أنا تعبت، شابت لحيتي وشاب شعر رأسي وتقطعت نعالي وأنا من قرية لقرية ولا أحد استجاب، أخي إيش أخي سأبقى في بيتي؟ يقول لا أخي انتظر، أنت افعل هذه، افعل هذه العبادة لأنك ترجو دخول الناس، الناس إن دخلوا لله الحمد منا، وإن لم يدخل الناس هي عبادة، امضي بها قدما، هي عبادة عبادة، وإن لم أحد يستجيب لك. هكذا طالب العلم يطلب العلم، يطلب يا إخوان ما فهمت، وإخواننا رأسي ما يستطيع، ما يستوعب، أنا التحفة خمس مرات وذكر الحديث دخل باب الطهارة، أرجع من الطهارة إلى الصلاة، من طهارة إلى الصلاة، من الطهارة تيمم مياه صلاة وأرجع، هكذا تعبت، ما لي حول الطهارة والصلاة، ما دخلت في الطلاق ولا النكاح، ما عندي شيء في العلم. تقول يا أخي فهمت ولا ما فهمت؟ انضي قدما، هي عبادة، أنت تعبد بعبادة، وهكذا قس، وهكذا قس، أنت تصل رحمك بالصلة، قد يكون رحمك ما أعطوك حقك، يقول يا أخوان خاف الله، هذا ابن عمي وهذا خالي وهذا جدي وهذه جدتي، أنا واصلهم وأتقرب إليهم، هم أعطوني حقي، لا يحشموني لا في زواج ولا يقدروني في جنازة ولا موت ولا شيء أبدا. يقول امضي قدما، أنت افعل هذا، ليس أنك تريد مردود منهم، وإنما تفعل هذا لله وفي الله، هي إقامة العبودية لله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، شكر الله جل وعلا بالعبادة. افعل ما أنت عليه يا عبد الله، أنك لا ترجو إلا العبودية لله. لو أن كل واحد منا جعل هذه المسألة نصب عينيه ما فتر منا أحد، يعلم أن ما هو عليه من عبادة لماذا ستراجع عنها؟ إذا كان هي رد الشكر لله عز وجل على خلقه سبحانه وتعالى وعلى آلائه. وإن شاء الله أخوان بعد الصلاة نواصل في بعض ما يتعلق بالحلول، وهي ليست طويلة، أمر أمرين ننبه عليه إن شاء الله حتى تعم الفائدة في هذا الموضوع المهم. فإن شاء الله أخواني في الله لا أطيل عليكم، لكن ننبه كذلك على مسائل مهمة متعلقة كعلاج مهم لهذه الحالة المرضية التي تنتاب المسلم بين الفينة والأخرى، ألا وهي ظاهرة الفتور. ومما مضى معنا أن نعلم أن التعبد لله عبادة، أي عبادة كانت، فلو أن المسلم استشعر العبادات وأنها شكر لله عز وجل فما تقاعس، سواء تحقق ما يرجوه أو ما يتحقق، إنما يفرح بوجود هذه العبادة على وجه الأرض. وكذلك الأمر الثاني من العلاجات أنك تتخلص من الأسباب ومن كل سبب أداك أن تبقى في هذه الحالة. كذلك إخواني في الله، وطبعا أنبه ما يتعلق بأمر الفتور، هي ليس خاص للرجال بل حتى النساء وحتى الصغار وحتى الكبار، وكل إنسان وكل مسلم مطالب إخواني في الله بتفادي هذه الظاهرة، لأنه عرضة
عرضة إليها وعرضة يصاب ويبتلى بها. وكذلك المرأة قد تكون امرأة ونساء وجماعة من النسوة كن على خير، على علم وعلى طلب للعلم وعلى حضور للخير وعلى حرص على أعمال الصالحة، إذ بها مع توالي الأزمان وتوالي الأيام تترك هذا الخير، فلا هي في مجالس العلم ولا هي في مجالس الخير، فهذا فتور، هذا فتور، عليها أن تترك. المرأة التي كانت مصانة صانت لسانها عن القيل والقال وعن الغيبة والنميمة، كانت تحرص على ذكر الله جل وعلا في كل آن وفي كل حين، وبعد مرور تلك المدة البعيدة عن طلب العلم إذ بها أصبحت في القيل والقال وبكثرة الأوقات وكثرة المجالس باللغو الباطل، هذا فتور. وأخواني في الله، الكل عليه أن يهتم بهذا الموضوع، لأن الكل مخاطب بهذه الظاهرة. كذلك أخواني في الله، من الأمور الذي ينبغي أن يتخلق بها ويسارع الجميع إلى استشعارها حتى يدرأ عن نفسه هذه الظاهرة، أن يعلم حاجة الناس إليه، أن يعلم وأن يستشعر حاجة الناس إليه. قلنا أخواني في الله أن الفتور أصلا، الفتور أصلا ما يصيب إلا من كان له قوة في دينه، هذا الأصل. كما قلنا يأتي الفتور مرض يصيب الأقوياء في دين وفي إيمان، رجل مصلي يدخل على الفتور يضعفه في صلاته، في صيامه يضعفه، في صلته يضعفه يا صلة الرحم، في بذل وعطائه يضعفه، في بذل الخير يضعفه، في باب العلم والدعوة والتعبد يضعفه، يضعفه، إنه يضعف الأقوياء. فأنت يا عبد الله إذا دب فيك الفتور وتخيل أنك رضيت بهذا المرض فيك وأن يستفحل فيك وأنه سيؤدي إلى إهلاكك ورضيت بهذا، يقول خلاص أنا ما لي شيء في دين الله، سأرضى بالذي يصيبني، فتترك الصلاة والخير. فعبد الله من الأمور التي تدفع عنك هذا المرض وتجعلك في نشاط وجد أنك تستشعر حاجة الأمة إليك. أنت يا عبد الله قرة عين أمتك، أنت في صلاتك، أنت في صيامك، أنت في طاعاتك، أنت يا عبد الله تخدم المجتمع. وقد مر مع ذلك، قال ربنا جل وعلا وما كان ربك مهلك القرى وأهلها مصلحون. أنت يا عبد الله بوجودك يدفع الله البلايا ويدفع الله الفتن عن الأمة، فعليك أن تستشعر أنك على ثغرة، أنك على ثغرة. ولو كنت طالب علم مثاله وقد أصبحت من طلاب العلم وخط هذا المضمار، فجاءك مرض الفتور أراد أن يجرك إلى ما كنت عليه من جهل، تقف ويا أخي إذا أنا انجريت يعني إلى الجهل وأصبحت قابع في بيتي وما استمرت في طلب العلم، إذا من سينظر مني؟ ستنظر أمة كاملة، أمة كاملة ستنظر، يعني لو أن الناس كل واحد ترك الثغرة الذي هو عليها، إذا من سيهتم بالأمة؟ من سيعالج أمراض الأمة؟ من سيقوم بنشر الدين في عبادته في طاعته؟ ما سيبقى أحد، ما سيبقى أحد. إمام أحمد رحمه الله تعالى لما ابتلي بخلق القرآن هذه الفتنة المفتنة المدلهمة وكاد أن يقع فيها لعظم البلاء الذي ابتلي به، ما الذي جعله يصبر؟ الذي جرى هذا الأمر لما أراد وكما قال فكر وهم لذلك، دخل عليه من دخل قال يا إمام انظر، انظر من خلفك، فنظر إذا بطلاب العلم كلهم على أصحاب محابر منتظرين كلمة منه، كلمة إن تلفظ بها قالوه، إن قال هلاك هلكوا معه، وإن قال صواب وصبر صبروا معه، فتصبر رضي الله تعالى ورحمه الله تعالى، تصبر لحاجة الناس إليه. وهكذا أنت يا عبد الله يا من أنت على خير، احرص يا عبد الله على الخير، الأم تحتاج إليك، فتركك لما أنت عليه من صلاح وما عليه من استقامة ما عليه من دعوة، لأنت داعية تدعو الناس إلى خير يا عبد الله، تخيلتك تركت هذا المضمار، من سيدعو الناس؟ لا أحد، لا أحد أبدا، أنت الذي خولت من قبل الله جل وعلا أنك ترضى وأن تأخذ هذا المضمار، فارضى يا عبد الله بما قسم الله، بل هذه منة ما اختارك الله من بين الأمم بهذه العبادة وبهذا التعبد. فهذا إخوان الأمر إذا استشعره كل واحد منا بأنه يعني أن أمة محتاجة إليه ومحتاجة إلى عبادته وتعبده لصبر وثابر. صحيح قد يأتيك من التعب ويأتيك من ذلك، تصبر كما قال القائل قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، فلا ترضى بالدنية والدنيا يا عبد الله في دينك، بل ربنا اختارك لأمر عظيم فاصبر، فإن الله يأتي بالفرج من عنده. الأمر الأخير إخواني في الله ولطيف عليكم، كذلك من الأسباب الذي بها يعالج أمر الفتور أنك تنظر، تنظر في المخالفين نظر التأمل، نظر التفحص، وقارن، وقارن بين حالك أنت يا من دب عليه الفتور، دخله الخور والكسل
وتقاعس وتخاذل عن الطاعة وعن العمل الصالح وعن بذل الخير. انظر إلى حالك مع من؟ مع المخالفين، لا أقول مع أهل الصلاح، لا، مع المخالفين. انظر اليهود، انظر الكفار، انظر الملاحدة، انظر للنصارى، انظر الأمم الكافرة، كيف هم؟ كيف هم في جدهم؟ كيف هم في نشاطهم؟ ربما يتمالك العجب، الواحد منا صحيح قد يأتي إليه فتور، لكن لما ينظر ينظر ما عليه الكفار من صبر يتصبر، هو يتصبر. يعني أنت يا عبد الله لو بباب الدعوة والتبليغ للدين ونشر العلم، يعني لو تستغرب أن النصارى وهم نصارى عندهم من الجد واجتهاد ليس له نظير. يعني تستغرب، يعني أخبز البعض من كان من الأخوة والأجانب وكذلك من ذهب إلى بعض الدول كفي أنحاء أدغال أفريقيا أو في القطب الجنوبي والشمالي، أماكن نائية نائية متعبة، أهلها ما صبروا على بلادهم فضلا عن زوار يتم الخارج في هذه الأماكن المظلمة البعيدة وما فيها من خشونة المعيشة. تجد امرأة في شبتها وفي هندامها وفي جمالها وفتنتها جاءت من أرض الترف والرغد تأتي إلى هذه البلاد المقفهرة، لماذا؟ تدعو إلى التنصير، ما تريد إلا أن تدعو للتنصير من أطباء بلا حدود أو من الكاثوليك أو من القسيسين أو من الرهبان أو تحت ما يسمى بالمستشرقين، يأتون تحت المظلات وتدعو. تأتي هذه المرأة تشمر وقد لدغها البعوض وقد حرق الشمس جبينها، حرقت الشمس جبينها وهي ما صابرة متصبرة محتسبة على دين الضلالة، تدعو لماذا؟ لدينها، للتكفير، لتكفير الأمة، لإخراج المسلمين من الإسلام إلى النصرانية أو إلى لا دين. وهكذا الملاحدة، أخبرت أن بعض الكاثوليك كنائس النصرانية أن تبلغ لها ميزانية تبلغ في السنة 180 إيش دولار؟ لا، 1000 دولار؟ لا، 1000000000 دولار؟ لا، 180 مليار دولار، يعني خزينة دولة كاملة. هذا يجعل القسيسين والرهبان والمنصرين في أنحاء أفريقيا وآسيا وهذه الدول، يعني همة همة. فيا عبد الله إذا كان هذا كافر وهو كافر، كافر وهو كافر في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومع ذلك صبر، صبر ومثابرة ولا فتور ولا كسل ولا تقاعس، بل يتنافسون. هناك ما في أراد في الكاثوليك والأرثوذكس عندما يريد بعثات لدعوة الناس إلى النصرانية يتنافسون الكل، هذه الفتاة وذاك الشاب وكلهم من بلاد الترف من أرض أوروبا ونحوها عاشت، لكن عندهم حماس لدينهم، كلهم يعني يدعون الناس إلى الأب اليسوع كما يسمون عندهم، إلى الأب اليسوع، إلى التثليث، إلى شعار الصليب. ولهذا رضي الله تعالى عن عمر حين قال اللهم إني أشكو إليك، اللهم إني أشكو إليك من جلد الفاجر وعجز التقي. هذه مصيبة، شكوى، يعني فاجر وهو فاجر عنده تجلد، تجلد، يصبر، يبذل الغالي والرخيص. وانظر إلى الأهواء، ليس أحد الكفار حتى أهل البدع من الروافض والمعتزلة ومن جرى من الخوارج، كم لهم من أيادي تبذل، تبذل وهم على ضلالة. الخوارج الذي قال عنهم أبو أمامة رضي الله تعالى عنه عندما كان أعمى عمي في آخر عمره، فمر على فقيله يا أبو أمامة أما ترى؟ قال ما هي؟ ماذا أرى؟ قال رؤوس الأزارقة، الخوارج قطعت، قال رؤوس الأزارقة معلقة. فقال إيه، سمعت رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام الخوارج كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. تخيل أهل النار عندهم كلاب، هم الخوارج، وهم على هذا الحال من الضلال. وانظر إلى جدهم، إلى اجتهادهم، إلى بذلهم، يضحون بأنفسهم وهم من أهل النار والعياذ بالله إذا ما تابوا، إذا ما تابوا من هذا الفكر للضال. وهكذا قس إلى الروافض، سبابة الصحابة الطاعين في الله وفي رسوله وفي زوجات المؤمنين، انظر بذلهم وعطاهم بالملايين، التجار بأموالهم وهؤلاء بأفكارهم ودعاة بألسنتهم وبتأليفهم، الكل الكل يبذل. وأنت يا عبد الله أهل الإسلام، أهل السنة، أهل الخير، أهل الصلاة، أهل الصلاح، أهل الاستقامة، الواحد فينا يفتر، يفتر، يعجز، يتخاذل، يتقاعس، لما يا عبد الله؟ ما ينبغي أبدا يا إخواني إلا واحد استشعر منا ونظر، فقط نظر إلى حال هؤلاء الكفر وهم هم عليهم من نشاط لاستحى، واستحي من فتوره، وأنا قاعس رجل على رجل ومتكئ، وتعبت من الصلاة، تعبت من صلة الأرحام، تعبت من العلم، من الدعوة، تعبت. لا يا عبد الله تتعب، انظر لحال الكفار، ما انتكسوا ولا خذلوا، وهم أولى بالتخذيل، الشيطان يؤزهم أز للضلال. لكن تصبر يا أخوان، بل حتى ليس الكفار، بل حتى جميع الكائنات، الحيوانات لها دور يا عبد الله، حتى قارن نفسك مع غيرك من الحيوانات والحشرات. قصة سليمان عليه السلام مع النملة، مر على ذاك الوادي الرهيب من النمل، فدخل بجنوده تلك الجحافل الكبيرة العظيمة، الجيوش الجرارة، دخل من حيث لا يشعر إلى وادي النمل. ماذا قالت نملة؟ ما النملة؟ نملة وما أدراك ما نملة؟ قالت يا أيها النمل، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. دعوة وهي نملة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بديع فوائده، ذكر أن في خطاب المرأة النملة عشت فوائد لغوية، من الاستعارة والتكنية والإشارة والتهذير والترحيب والترهيب والتحذير، عشر بداعات في لغة هذا الشعار للنملة. لكنها في الأخير داعية، رأت خطر داهم على قومها، خطر محدق على بين نوعها، ما سكتت، ما فرت النملة تهرب هكذا، وقفت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، تحذير من هذا الشر. وأنت يا عبد الله من الله عليك بالخير، والذي ينبغي أفضل من هذه النملة، تصيح بالدعوة بالعلم بالنشر بالبذل، كل بما يستطيع. أنت يا عبد الرب أسرة تدعو الناس إلى في بيتك، وأنت يا إمام في مسجد تدعو الناس إلى بيتك، وأنت يا طالب العلم بتأليفك وبثك العلم وحرصك على طلب العلم، كل بإمكانه، كل يفعل. انظر لحال الحشرات كيف كان، حيوان آخر ذئب، وما أدراك ما ذئب، ثبت في مسند الإمام أحمد، ذكره شيخنا في صحيح المسند مما ليس في صحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، عندما قام راعي يرعى غنما له، فإذا ذئب يأخذ من الشاة وفر بها، فأقام هذا الراعي ويجري خلف الذئب إلا يأتي بشاته، فلما رأى الذئب أنه مدرك لا محالة وأن هذا الرجل سيمشي وراه وقف الذئب والتفت إلى الراعي وجلس مثل الآدمي هكذا يمكن يتربع، جلس. فقال يا أيها الراعي اتق الله، أتنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ الراعي قال إيش؟ قال وعجبه قال ذئب موقع على ذنبه جالس ويكلمني كلام الإنس، إيش هذا؟ وين أنا؟ يعني كما قال مثل كليلة ودمنة، إيش وين هذا؟ الأرض العجائب. قال وعجبه ذئب موقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فلما رأى الذئب هذه الحالة من الذهول استغلها في الدعوة، قال يا هذا يا راعي، ألا أنبئك بما هو أعظم من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأخبار ما قد مضى. فذهب الراعي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. ذئب يا إخواني في الله حيوان بذل، يبذل في دين الله، يبذل دعوة، ينشر شيء من دين الله، يكون له دور فعال في الدنيا، ينفع الدين، ينفع الإسلام. وأنت من يعني؟ أين أنت وأين الذئب؟ الله فضل بني آدم تفضيلا بعقله بدينه وبتقواه والعبادة والعبودية التي خصصت بها من دون الخلق. فإخواني في الله، فينبغي المسلم أن يتقاعس في خاصة في باب الدين وفي باب البذل، ينشط يقوم بما أوجبه الله عليه من عمارة هذه الأرض بطاعة الله، إما عمارة فردية وعمارة عامة متعدية، الجميع ينشط بطاعة الله. من رأينا قد تقاعس نأخذ بيده نسحبه، وتقاعس ذاك يأخذ بيدك، وهكذا ينشط الجميع حتى ينجي عم الخير. إخواني في الله، فإن هذه الظاهرة المرضية متى ما دبت فأحيانا لا تسأل عن الهلاك الذي سيحل بالفرد والمجتمع. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم. واعذرونا على التأخير والإطالة، حفظكم الله.